والسلام وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام في أنه إذا مات إنسان وعليه غسل واجب، فما هي وظيفة؟ كلنا اختلفت الروايات، وأكثرها تدل على أنه واجب غسل واحد وهو غسل ميت، وهناك روايات ثلاث، بل واحدة معتبرة وسنتان غير معتبرتين. هذه معتبرة تدل على أنه يغسل غسل الميت غسل واحدا ثم يغسل أو يغتسل. فاتنا هذا بعض المطالب في هذا الجانب، هذا نكملها في خدمتكم. صاحب الوسائل في هاي نسختين مطبوعتين، أبو 20 مجلد وأبو 30 مجلد، موجود فيها يغتسل، ولكن الموجود فيهم التهذيب المطبوع تبع حروف وتبع حجري يغسل وليس يغتسل. وكذلك نسخة استبصار على طبوع حرفي وطبع حجري أيضا يغسل. وصيد العدم هذا يعتمد وكذلك كيف على نسخة يغتسل. والذي يحتمل أن العلمين اعتمدا على الوافي للكاشاني، فإن الوافي وفق بالوصول إلى النسخ القديمة من هذه الكتب الأربعة، فتمكن من الوصول إلى نسخ المؤلفين أو النسخ المقروعة على المؤلفين، فنتيجة اعتبر الوافي كحكم هذا فيما إذا اختلفت النسخ. وهذا عن هذا التزمت هذا المعنى في هذا بعض المباحث الأصولية والفقهية. لكن في خصوص المقام لا ترجيح لكلمة يغتسل، ليس ترجيح مع الوافي. والسر في ذلك أنه الشيخ الطوسي يحاول المعالجة كلمة يغسل في كتابين، الكلمة كتاب التهذيب والاستبصار. فلو كانت نسخته يغتسل فما كان هذا محتاج إلى المعالجة الفقهية لكلمة يغسل. فإذا النسخة الصحيحة للشيخ لكتاب الشيخ هي يغسل وليس يغتسل، وإن أصر الإعلام هذا كذلك. فعلى هذا الأساس بل تبرز هذه الرواية من جديد في الصحة، أنه فما هو المخلص من هذه الرواية؟ هذه الرواية تصبح معارضة لتلك الروايات الخمسة أربع روايات الأخرى التي تدل على أن الغسل واحد، ومن تلك الروايات الخمسة رواية رابيها نفسه عيسى بن القاسم. فما فتقع المعارضة، فإما الترجيح لتلك الروايات هذا بدعوى التواتر الإجمالي، هذا فعين تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهل، وإما أن نقول على تعارض وتساقط، هذا بعد التساقط نرجع إلى إطلاقات الدالة على أن للميت غسل واحد غسل، وهي أكثر صلاة يعني هذا غسل الميت فقط بالستر والكافور والماء القرى، وليس قبل هذه الأغسال وبعدها غسل آخر بعثمان غسل الحيض أو غسل الجنابة أو نحو ذلك. هذا هو نسب يزدي في ذيل هذه المسألة إلى العلامة قدس سره، أنه هذا حكم بالرجحان، مو ركب بالرجحان بل حكم بالاستحباب في كتابه منتهل مطلب مطبوع، هذا أفتى بالاستحباب. وليس هذا فعل الشيخ علامة فقط، بل هو اتبع في ذلك الشيخ الطوسي قدس في كتابه التهذيب والاستبصار، أفتى رضوان الله تعالى عليه بحمل هذه الرواية على الاستحباب. بل فعلى هذا الأساس فإذا يبقى لنا هكذا، هذا إما أن نقول بالتعارض والتساقط أو بترجيهم. هذا رواية الدالة على بلي على وحدة الغسل والغسل الميت فقط، أو نحمل هذه رواية على الاستحباب. هذا بلي بأن باعتبار أنه ولو لا دليل على هذه القاعدة وهو جمع أو لا مهما أمكن، هذا فيحمل على الاستحباب. فمن شعر استحباب وجود كلمتي يغسل وليس هذا يغتسل. هذا تتمة كلامنا في المسألة السابقة. بعد ذلك ذكر يستين رضوان الله تعالى عليه مسألة أخرى، وهو أنه إذا مات وبعده لم يبرد من هذا برد الموت ولم تذهب حرارة الحياة منه، أيضا يجوز تغسيله. وما أفضاه هو الصحيح، وهو مقتضى إطلاق الروايات، حيث لم يرد في شيء من الروايات أنه ينبغي أن يكون غسل بعد برده، ذاك فقط في حق غسل مس الميت فقط. بعض تخيل بأن بما أن غسل مس الميت غير واجب قبل البرد، فمن ذلك حكم الحياة هذا تجري عليه، هذا ليس واضحا، لأنه حكم مس الميت شيء وغسل الميت شيء آخر، كل من الأحكام هذا يسري على مسراه ومساره بلا ارتباط أحدهما للآخر. يعني قلنا هذا ميت وليس ميتا، إن كان ميت إن كان ليس ميتا فلا يجب هذا غسل مس الميت ولا يجب التغسيل أيضا ولا يجوز الصلاة عليه أيضا، بل إن كان ميتا فيحكم بجواز تغسيله، بل لعله راجع، لأنه ورد كما تقدم التعجيل هذا في أحكام الميت إلا إذا كان هناك مرجح للتأخير. هذا فرغنا. بل بعد ذلك ذكر يسير رضوان الله تعالى عليه أنه يحرم نظر إلى عورة الميت. ما الدليل على حرمة النظر إلى عورة الميت؟ حكيم الفقهاء استدل بإطلاقات الدالة على حرمة النظر من الآيات وروايات. كل المؤمن من يغض من أبصارهم فسرت رواية هذه، فسرت الآية في بعض الروايات نظر إلى العورة. هو أيضاً ولو الرواية تكون من باب الجري ولا يكون من باب الحسرة، ولكن هو ولم استدل على بذلك على حرمة النظر إلى عورة كل من الرجل وللرجل والمرأة للمرأة والرجل للمرأة وبالمرأة للرجل مطلقا إلا بين زوجين. هذه الإطلاق واستدل أيضا باستصحاب، يعني قبل أن يموت كان يحرم النظر، الآن شك فيهم جريان في بقاء الحرمة وعدم بقائهم. وكل كل الدليل وكسيد العالم استدل فقط بالإطلاقات، أما بلها استصحاب فلا يجري. أما أولا فلأنه هنا شك في المقتضي، فالشيخ العادم وأمثاله لا يقولون بجريان السائب في مثل مكان، شك في أن هذا الموضوع كما كان السائب مقتضيا لثبوت الحكم كذلك على الآن وإستصحاب. ولو كان هذا الجواب ليس يجري على مختارنا إذ التزمنا بحجة السابع مطلقا، سواء كان شك في الرافع أو كان في المقتدي. ولكن إشكال ثانية للسابع هو موضوع تبدل، يا أخي كان إنسانا الآن جماد، كان حيا الآن ميت، هذا خير ذلك، هذا بالذكاء العقلي فلا يجري على الاستصحاب. وأما تمسك بالإطلاقات من الآيات والروايات فلا بد من رفضها، فلا بد من رفضها أيضا باعتبار أنه ها هنا بل ليس هذا إنسانا، لا يقاله إنسان. والسيد كأنه ملتفت إلى ذلك سيد العدم، فيقول ويقول وإن كان بالدقة عقلية أصبح هذا الإنسان جمادا الآن ليس الإنسان، لكن عرف العام يعتبره هذا نفس الإنسان. قلنا مرارا أن التحكيم العرف العام المسامحة على تشخيص الموضوع وتحديد الموضوعات مما لا ينبغي أن يستر منا، وقد أكمنا برهان على ذلك، قلنا ليس صحيحا هذا، فالنتيجة أنه هو لا يمكن التمسك بالطاقات. وأما التمسك بالروايات الدالة على وجوب التغطية، هاي رواية وجوب التغطية ثابت، هذا كما كان في كثير من الروايات أنه هو بلغ عليه لابد من تغطية عورته الميت وقت التغسيل. هم إن قلنا هناك ملازمة عرفية بين وجوب التغطية وبين حرمة النظر، فعين دينا هذا تثبت هذه الحرمة حرمة النظر بأدلة وجوب التغطية، ولكن هذه ملازمة وإن آمنا بها في بحث جواز النظر إلى الأجنبية ونحو ذلك، ولكن في خصوص المكان هذا يفتكرون إلى شاهد لا ملازم، إذ لا تلازم بين موضوعين وبين حكمين لموضوعين، موضوعان هذا عهد الموضوع العهد المتعلقين هو التغطية، والثاني النظر، نظر فعل والتغطية فعل آخر، لا تلازم بينهما أصلا. وكذلك هذا بل لا تلازم بين وجوب التغطية وبين حرمة النظر ما قدر، فإذا لم تثبت هذه الملازمة فلا تثبت الحرمة، فيكون فتوى من باب فيكون الحكم من باب الاحتياط فقط. يعني لنا إثبات الملازمة هذا صعبون في مثل ذلك، ما الدليل على ذلك؟ ما الملازمة؟ أما هناك موارد أكو وجوب تغطية وما أكو حرمة، أكو حرمة وما أكو وجوب تغطية، وجه مرأة بمفردها هذا بين الحيطان هذا يجوز لها أن تتكشف، لا يجب عليها ستر، ولكن يحرم على أي أحد أن ينظرها إلى غير زوجها ولو كان صدفة. وكذلك في أثناء الصلاة يجب عليه المرأة التستر هذا وإن كان ناظر غير موجود هناك، ولو كان الزوج موجودا أو لا يوجد إلا الله سبحانه. فإذا دعوة الملازمة عرفية أو فقهية بين وجوب التغطية وبين حرمة النظر دونه خرط الخطاط، فعلى هذا الأساس هذه ملازمة فقط نؤمن بها في محل بحث حول وجوب الكشف وجوب الستر وجواز الكشف الوجه في المرأة فقط، هناك لخصوصيات في تلك المسألة وليس مطلقا. فإذا لم تثبت ملازمة هذا فلا دليل على حرمة النظر، لكن وجوب التغطية ثابتة بمقتضى الروايات، والحمد لله رب العالمين.